أين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في التفصيل بين انفعال الماء القليل بخصوص عين النجاسة وبين انفعاله أو عدم انفعاله في المتنجس. نعم، لا زين صوت أكبر. يوجد تفصيل منسوب إلى صاحب الكفاية نسبه السيد الخوئي في التنقيح، يقول إن الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة ولا ينفعل بملاقات المتنجس. وهذا التفصيل ما هو الطريق وكيف نتوصل إليه؟ في الواقع يوجد طريقان لإثبات هذا التفصيل. الطريق الأول إنما دل على انفعال القليل إما روايات الكر أو الروايات الخاصة، وكلاهما يختصان بانفعال القليل بعين النجاسة. أما روايات الكر التي تشتمل على جملة شرطية فمنطوقها سالبة كلية، إذا بلغ قدر كر لم ينجس شيء، ومفهوم السالبة الكلية موجبة جزئية، أي إذا لم يبلغ الكر يعني إذا كان قليلا فيتنجس بشيء في الجملة. والقدر المتيقن من هذا الشيء هو عين النجاسة. وأما الروايات الخاصة فكلها ناظرة إلى إصابة عين النجاسة للماء القليل، ولا توجد رواية حول إصابة المتنجس للماء القليل، فإنها ناظرة إلى عين النجاسة. هذا هو الطريق الأول لإثبات التفصيل، إذ ما دل أعيد على الانفعال انفعال القليل إما روايات أخبار الكر أو الروايات الخاصة. بالنسبة إلى أخبار الكر فمفهومها مفهوم السلب الكلي الموجب الجزئية تدل على الانفعال في الجملة، والقدر عين النجاسة. وأما الروايات الخاصة فحيثية السؤال كان على خصوص عين النجاسة، قال الماء القليل ينفعل بعين النجاسة وساكت عن انفعال القليل بالمتنجس. هذا هو الطريق الأول. بالأمس قلنا لا بد أن نلاحظ هذا الطريق الأول، أن نلاحظ روايات الكر وأخرى نلاحظ الروايات الخاصة. هل فعلا لا نستطيع أن نثبت انفعال القليل بالنجس أو المتنجس بهذا الطريق أم لا؟ أما أخبار وروايات الكور فلا بد من بحث كلي فيها، هو إن المفهوم المقتنص من المنطوق، الجملة الشرطية لها منطوق ولها مفهوم، هذا المفهوم المقتنص من المنطوق متى يتشكل ويكون كليا هذا المفهوم، ومتى يتشكل ويكون جزئيا؟ هذا بحث كلي ما مرتبط إلا بهذه النقطة، يعني كيف نتوصل إلى كلية المفهوم وإلى جزئية المفهوم. صاحب هذا الطريق توصل لمن؟ إلى جزئية المفهوم. نقول القاعدة العامة في ذلك هو أن نلاحظ إن المعلق وهو الحكم الواقع في طرف الجزاء هل هو المطلق ثم عرض عليه التعليق، أم إن المعلق ذات الحكم الجامع بين المطلق والمقيد ثم عرض عليه التعليق؟ ففي مثال إذا بلغ الماء قدر كر، نأتي إلمن إلى هاي العبارة، لم ينجسه شيء، هاي العبارة هل لم ينجسه شيء كان مفادها المطلق أولا قبل عروض التعليق؟ بمعنى لو كان نفي التنجيس من حصة لكان على المولى أن يبين، وبالتالي نثبت الإطلاق في المعلق ثم نعرض عليه التعليق. إذا بلغ كر لم ينجسه شيء، فالتعليق عرض على المطلق أم لا؟ لم ينجسه شيء ليس مطلقا، بل هو الطبيعة، هو الجامع بين المطلق والمقيد، ثم التعليق عرض على هذا الجامع، ثم قلنا إذا بلغ كر أعرضناه على من؟ على هذا الجامع بين المطلق والمقيد. فعلى الأول إذا كان التعليق عرض على المطلق، يعني أخذ في المنطوق المعلق المطلق، ففي المفهوم نفي المطلق ماذا يثبت؟ نقيض المطلق المقيد، والمقيد خصوص من؟ عين النجاسة. وعلى الثاني إذا كان المعلق هو الجامع بين المطلق والمقيد، فإذا انتفى هذا الجامع ببركة المفهوم ماذا يثبت؟ لا تنجيس مطلقا، يعني ينتفي المطلق وماذا ينتفي؟ المقيد، لأن المعلق هو الجامع بين المطلق والمقيد. هذا بالمفهوم ينتفي هذا الجامع، لا يثبت إطلاق ولا يثبت تقييد. القاعدة ماذا تقتضي؟ هل التعليق يعرض على المطلق أم التعليق يعرض على الجامع؟ أريد القاعدة شنو هسه؟ القاعدة تقتضي بالالتفات إلى هذه المقدمة البسيطة، نقول إذا دار موضوع حكم بين كونه مطلق أو مقيد، كما لو قال اكرم الفقير، موضوع الحكم الفقير، شككنا هل يريد المولى مطلق الفقير أم أنه قيده بالعادل. فالموضوع مردد بين المطلق والمقيد. في الأصول ماذا قلنا؟ يحمل الموضوع على المطلق لأن الإطلاق أخف مؤونة من التقييد، إذ لو أراد الموضوع المقيد لقيده، وجب عليه أن يقيد. هاي قاعدة احنا نسويها كنا في باب المطلق. ولكن لو وقع الموضوع من دون حاجة إلى أنه وقع مطلق أو مقيد، يعني لا يوجد فيه مؤونة الإطلاق ولا يوجد فيه مؤونة التقييد، نحمله على من؟ على الذات الجامع بين المطلق والمقيد. إذا أمكن وقوع الموضوع ولا يدور أمره بين مؤونة الإطلاق أو مؤونة التقييد، هو يحمل على من؟ على الجامع. ولماذا نعمل المؤونة؟ نقول الإطلاق لا مؤونة فيه والتقييد فيه مؤونة، نحمل الإطلاق ونترك التقييد، لا نحتاج. فيما إذا أمكن وقوع الموضوع الجامع، فإذن القاعدة ماذا تقتضي بهذه النكتة؟ إن التعليق يعرض على الجامع ولا يعرض التعليق على من؟ على المطلق. فواضح هذه القاعدة؟ ولكن شوي التفتوا لهذه القضية. ولكن إذا ثبت بدليل لفظي أو بظهور آخر قرينة جدك إن المعلق هو المطلق أو العام، بعد شنو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. التعليق يعرض على من يصير؟ على المطلق أو العام؟ جاءنا النوع على أن هذا المفاد عام ما يفرق. لو ثبت بدليل لفظي أو بغير لفظي إن المعلق هو المطلق أو العام، فبطبيعة الحال التعليق يعرض على من بعد؟ أضرب مثال إلى هذا، شوي نضرب مثال إلى. لو ورد هكذا: إذا جاءك زيد فاستمع إلى كل عام كل حديثة، فالتعليق يعرض حينئذ على من؟ على العام أو على المطلق. هذا إذا ثبت بدليل لفظي. وأما إذا ثبت بدليل آخر إن المعلق هو المطلق أو العام، شنو الدليل الآخر؟ تفتوا دليل الاستهجان نسميه. ففي رواية: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، هنا نفي التنجيس العناية الملحوظة، نفيها بخصوص عين النجاسة أم بخصوص المتنجس؟ الحالة العامة، الحالة الغالبة نفي التنجيس لمن تكون؟ لعين النجاسة، ولا تكون ماذا؟ للمتنجس. فهنا المأخوذ في المعلق مو الجامع بين المطلق والمقيد، المأخوذ في المطلق وهو عين النجاسة، لأنه المتنجس هو المقيد المطلق، لأن التعليق على خصوص المتنجس الكر لا يتنجس بالمتنجس، هذا استهجان لأن لم يلتفت، حيث مو ملتفت إليها، بينما اللي يترقب أن يكون ملتفت إليه هو أنه انفعال بعين النجاسة اللي هو عبر عنه بالمطلق. هذا نظير: إذا أراد زيد أن يسافر فلا يمنعه شيء، ف فالذي يترقب أن يكون مانع من سفر زيد القطرات المتقاطعة أم المطر الشديد؟ المطر الشديد. ويستهجن أن تجعل المانع هذا المقدار خصوص التقاطع من المطر. فنفس الكلام يستهجن نفي التنجيس بخصوص المتنجس بالنسبة إلى الكر، لا يذهب إلى المطلق اللي هو عين النجاسة. فهنا بدال آخر ما عندنا لفظ أثبتنا إن المعلق هو المطلق، والتعليق عرض على من؟ على المطلق. فتلخص أمور ثلاثة. الأمر الأول إن جزئية أو كلية المفهوم مرتبط بتحقيق هذه النقطة، وهي إن التعليق يعرض على المطلق أم يعرض على الجامع بين المطلق والمقيد. نقطة رقم اثنين إن القاعدة تقتضي عروض التعليق على الجامع، يعني ما نحتاج نسوي مؤونة إطلاق وتقييد. النقطة الثالثة إذا ثبت بدال اللفظي أو بفكرة أخرى كفكرة الاستهجان إن المعلق هو المطلق، فالتعليق آنذاك يعرض ماذا عليه؟ فتعالوا إلى رواياتنا، خلنا نجي لروايتنا. هاي الفكرة لحد الآن أنا خلصت من يمها، خلنا نجي إلى روايتنا شوف نستفيد من يمها. في صحيحة ابن مسلم رواية الكر إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. فالاحتمالات في عدم تنجس الكر في نفي التنجيس عن الماء اللي بلغ كر ثلاثة احتمالات. الأول نفي التنجيس عن الكر بخصوص عين النجاسة، إذا بلغ كر لم يتنجس بعين النجاسة، هذا احتمال. احتمال الثاني نفي التنجيس بلحاظ المتنجس، يعني إذا بلغ كر لم يتنجس بالمتنجس فقط. الاحتمال الثالث إذا بلغ كر نفي التنجيس بالأعم من النجس و يعني المطلق المطلق. الاحتمال الأول الذي أخذ فيه نفي التنجيس بعين النجاسة في المنطوق، فماذا يثبت في المفهوم؟ إذا لم يبلغ الكر هو لا يتنجس بعين النجاسة وساكت عن عدم تنجسه بالمتنجس، ساكت عن ذلك. وأما الاحتمال الثاني ساقط من الأساس، لا يمكن تشكيل قضية شرطية بمنطوقها نفي التنجيس بلحاظ المتنجس والمفهوم. والسبب في عدم تشكيل هكذا قضية إن روايات الباب كانت بصدد نفي التنجيس عن عين النجاسة وليس عن المتنجس. فيبقى الاحتمال الثالث مربوط بالنقطة التي ذكرناها، هل التعليق يعرض على المطلق أم التعليق يعرض على الطبيعة؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ من يقول على الطبيعة إلا إذا جاء دليل على أنه عارض على من؟ على المطلق. وهنا الدليل موجود إن المعلق هو المطلق لأن المقيت هو المتنجس المطلق عن النجاسة. وهذا الدليل عبرنا عنه قبل قليل بالاستهجان، فإنه من المستهجن نفي التنجيس عن المتنجس والنجس. بل الكر إذا بلغ لا يتنجس ماذا؟ بعين النجاسة. فالمأخوذ في المنطوق هو المطلق، والذي ينتفي ما هو؟ ها؟ من اللي ينتفي بعد؟ ها؟ ينتفي ماذا؟ المطلق أيضا، العفو الذي أخذه في المعلق. من هو الذي أخذ في المعلق؟ المطلق. والذي ينتفي من هو؟ هذا يعني يثبت المقيد. والمقيد من هو؟ يعني لا ينفعل بمن؟ بعين النجاسة. ويبقى المتنجس لا دليل على من؟ على أنه يفعل ينفعل الماء المطلق به، الماء القليل به. فعليه إذن روايات الكر فعلا كما قاله أن نقيض السالبة الكلية ما هو؟ موجبة جزئية بهذا البيان الذي ذكرته. وأما الروايات الخاصة لا، الروايات الخاصة لا، فهي ناظرة لانفعال القليل بعين النجس والمتنجس، كما في موثقة السماع. يعني إذا كان يتنجس فمن باب أولى بالمتنجس؟ هاي الأولوية من جبنا إذا كان بالعين ما يتنجس؟ لا إحنا هذا يعني الأولوية إلا إذا دخل ويانا فيض الكاشاني. إحنا بعد حسبنا القضية أن القليل يتنجس بعين النجاسة، بعد أولوية مصي. إذا الفيض الكاشاني شي يقول؟ قال أنا ما يتنجس بعين النجاسة، يقول أنا من باب أولى ما يتنجس بالمتنجس. بس إحنا الشيخ طلعنا من النزاع مالتنا اليوم، خرجنا أبد، إحنا كلامنا اللي يقولون بالانفعال بالنجس، سألناهم ينفعل بالمتنجس؟ بعد ما قالوا أولوية. خذ هذا المنطوق هذا. اي هذا منطوقه. لا لا، اذا بلغ كور ما يتنجس بعين النجاسه، اذا ما بلغ كور يتنجس. اي فماكو اولويه. لا اذا بلغ كور يتنجس. اما النصوص الخاصه الوارده في الباب كفي موثق السماعة، إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء، الإمام شنو يقول له؟ فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده الشيء من المني. هذه تشتمل على منطوق، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، المجنب إذا إذا ما بها مني فلا بأس أن يضعها في الإناء. ما منطوقة؟ ماذا نفهم منها؟ إذا أصاب شيء من المني ففيه شنو؟ سواء كانت كان المني موجود في اليد أو لا، مطلقة بعد. إذا لم تصب اليد مني فضعها في الإناء، هذا المنطوق. إذا أصابها مني فإذا وضعتها في الإناء ففيه بأس، سواء كان المني لا زال موجود في اليد أو لا؟ فبإطلاق المفهوم لاحظوا نثبت إن ملاقات القليل بالمتنجس بهاية فيه بأس، ولكن ها؟ يعني إذا أصابتها لا، يعني ذاك إذا أصابت اليد لا لا، هو قال الإصابة إصابة أحسنتم إيه، أو كان موجود وزع. المهم إيدك إذا أصابت المني ففيه بأس من وضعها في الإناء، حتى سواء كان المني موجود ووضعته أم المني قد زال، المهم فيه بأس ما دامت الإصابة موجودة. لا لا، الرواية تقول إذا كانت أكو إصابة، إذا ماكو إصابة ما بيها بأس، مو هيجي ولا الإصابة في الصائرة هنا قدم، أما إذا كانت أكو إصابة للإيد إذن فيه بأس. هسه بعد مطلق سواء كانت المني عين النجاسة موجودة وضعناها في الإناء أم لا، ما دامت الإصابة كانت حاصلة، إن الإصابة ما كانت حاصلة هذا كافية في ثبوت البأس، سواء حين وضع اليد في الإناء عين النجاسة موجودة أم لا، موجودة يعني عين النجاسة، ما موجودة يعني المتنجس. لكن هذا الإطلاق أي هذا الإطلاق، فإن قلت إن إطلاق المفهوم شوي لاحظوا معارض بصحيح الزرار المتقدمة التي استدل بها سابقا على انفعال الماء القليل، سألته شوي دققوا وياي صحيحة العفو علي بن جعفر، سألته عن خنزير العفو صحيحة الزرار مات اللي هنا، سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. وهذه الرواية كانت تدل، لاحظوا أنا أريد شلون أسوي معارضة، كانت تدل على إن الذي يقع في الإناء القطرات الموجودة على شعر الخنزير النجس ووقعت في الإناء، فالماء القليل تنجس أو سقط فيه ماذا؟ المتنجس، لا نفس الشعر سقط في الدلو، القطرات الموجودة على الشعر. فالإمام ماذا حكم؟ حكم بجواز الوضوء، يعني إن الماء القليل الموجود في الدلو إذا كان توضأ به إذا لم ينفعل بالمتنجس وهي القطرات. هذا ألا ينافي موثق السماعة؟ الشيخ يقول وهذه المنافات على نحو الإطلاق والتقييد، إذ موثقت سماعة بمفهومها قالت الماء القليل ينفعل بالنجس والمتنجس، يعني قلنا سواء اليد عندما وضعناها في الإناء فيها عين نجاسة أم لا، فدلت على البأس سواء كانت اليد مصاحبة للمني عين النجاسة أو تجردت عن المني، أثبتت النجاسة الانفعال للنجس والمتنجس. بينما صحيح الزرارة عندما جوزت الوضوء بالماء المتقاطر من شعر الخنزير يعني نفت انفعال القليل بالمتنجس، بينما تلك ماذا؟ أثبتت الانفعال للنجس والمتنجس، فيقيد ذاك الإطلاق، فتصير موثقة السماعة على انفعال الماء القليل بخصوص عين النجاسة، أما المتنجس لا، قيد به صحيح الزرارة. واضح شوف شلون الشيخ يقول فإن قلت قلت يقول هذه الرواية لا تصلح أن تقيد إطلاق المفهوم. لماذا؟ شوية التفتوا من النكتة. يقول إنما تصلح لو كانت ظاهرة في عدم انفعال القليل بالمتنجس هي القطرات، ولكن يحتمل فيها احتمال اللي تذكرون قال الشيخ راح يجينا هذا الاحتمال، ان هذه الرواية ناظرة الى طهارة شعر الخنزير فتكون القطرات الساقطة في الإناء ساقطة من عين طاهرة، لذلك الإمام نفى البأس. فموثق السماعة تتكلم في موضوع، وصحيح الزرارة عين تتكلم في موضوع أجنبي، موثق السماعة حكمت بانفعال القليل بالنجس أو المتنجس، وهذه تقول الماء القليل لا ينفعل بالطاهر لأن شعر الخنزير طاهر. هذا احتمال، وهذا الاحتمال يكفي لسقوط الرواية ماذا عن الاستدلال، احتمال موجود. النتيجة شنو صارت؟ النتيجة شنو صارت؟ أحسنتم، ظلت الرواية على إطلاقها، وهذا ما يصلح للمقيدية لأن هذا أجنبي يتكلم عن الموضوع شيء آخر. ولكن الشيخ شوفوا ينقل قول هذا، إذا تم قول خطير كلش إلى بعض الأعلام، هذا الإشكال موجود. يقول إن موثقة سماعة مفهوم، مو مفهومة هي شحشاية كبيرة، إن الجملة الشرطية، إن مفهوم الجملة الشرطية ليس بحجة، وذلك نحن تمسكنا بموثقة سماعة عن طريق إطلاق المفهوم، ما هي شيء ولا؟ ويشترط في الإطلاق أن يكون المولى في مقام البيان والمتكلم في مقام بيان المنطوق وليس في مقام بيان شنو. فإذا لم يكن في مقام بيان المفهوم فكيف نتمسك بإطلاق المفهوم؟ هذا يعني شو تصير النتيجة؟ تصير موثقة السماعة ناظرة إلى عين النجاسة، ماكو ايدك ما بها مني اخترف، شاكو بها مني لا تخترف، يعني عين نجاسة متنجس ماكو مطلقا مطلقا. قد يدعى هاي الدعوة، دعوة يذهب لها السيد الخميني عنده هيك رأي، ايه السيد الخميني عنده انه الجمل الشرطية مو حجة لان يقول ما بها بيان، المتكلم ما يريد يبين المفهوم. لاحظوا شلون؟ ها هسه بعد انا ما اريد الاحظ على هاي القضيه، بس اذا ادعينا هاي الدعوه كبيره جدا وتمت بعد ما عندي اطلاق لمفهوم سماعه، يصير القضيه ناظره علما للمنطوق. قالت يدك فيها مني، لا ليس فيها مني لا باس، اما ما فيها مني هاي بعد ناظره الى هاي القضيه، اما اطلاق للمفهوم لا. فإذا بالتالي لاحظوا القضية، الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، لأن روايات الكر احنا اشكلنا عليها، والروايات الخاصة قابل الإشكال من هذه الناحية. خلنا نقرأ هسه شوف شنو اللي صار. ايه خوف جيد، احتمالات اضرب احتمال اخر لعل الامام، احتمال انا اجيبه اقرب من الشيخ، لعل الامام عندما حكم بجواز الوضوء مو لاجل طهارة شعر الخنزير، لاجل طهارة شعر الخنزير و وعدم انفعال الماء القليل. نظر لهذه القضية، الماء القليل لا ينفعل، ما إلى ربط بعد شعارة الخنزير أو غيره. هذا إضافة إلى ذلك، قال لعل هذا الارتكاز حصل بعد زرارة، صحيح أشكلت سابقا، حصل بعد زرارة، قد هذا ارتكاز نجاسة الخنزير حصل بعد زرارة. ها؟ أنا ذكرت 5 احتمالات لسؤال زرارة دروس المتقدمة. زين، بعد أن اتفق مشهور الأصحاب خلافا منه صاحبنا فيض الكاشان على انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس، ذول نفسهم اختلفوا جماعة، وقع الكلام بينهم في أن الانفعال يختص بملاقات عين النجس أو يعم ما إذا لاقى المتنجس أيضا. اختار بعض الأعلام، شو يقول بالهامش جو الخط الشيخ، نسب اختيار ذلك إلى الأخر اللي نسب لهم السيد الخوي. لا وين؟ لا أبد أبد، إذا أكو تنقيح وين؟ خلاص مراجعة. لا لا، ينقل عن الكفاية، يعني بالتنقيح الكفاية، يعني الخرسان. اختار بعض الأعلام الاختصاص بملاقات عين النجس. خلنا شلون نقرب هذا، شلون نقرب هذا التفصيل، كيف يقرب؟ وقرب ذلك بأن مدرك انفعال القليل بالملاقات، خلنا نشوف المدرك وإحنا على أساسه نجاوب، لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. فأما هو الإجماع على انفعال الماء القليل، واضح هذا منه يسقط هذا الإجماع، دليل لبه والقدر المتيقن من أما شنو؟ عين النجس، ولا يشمل المتنجس، إذن هذا صحيح. فأما هو الإجماع أو مفهوم روايات الكر، إحنا قلنا مفهوم روايات الكر موجبة جزئية، أو الروايات الخاصة، قلنا السؤال وين وارد؟ كله على عيان النجاسة، والكل غير صالح للتمسك به لإثبات الانفعال بالمتنجس. أما الأول فلأن الإجماع دليل ماذا؟ لبي، ينبغي الاقتصار فيه بعد عدم كونه لفظا، لأن الإجماع مو من أدلة اللفظ حتى يتمسك بإطلاقه. يعني لو جتنا هيك رواية، افرض هيك رواية ما عندنا إجماع، الماء الرواية عن الإمام الماء القليل ينفعل، أتمسك بإطلاق الانفعال للنجس و بس أنا جاني إجماع على انفعال الماء القليل، الإجماع القدر المتيقن من لما هذا عين النجاسة، ولا إجماع على من عن المتنجس، على القدر المتيقن وهو الانفعال بعين النجس. وأما الثاني روايات الكر، فلأن منطوق مثل قوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء سالبة كلية، ومفهومه ماذا؟ نقيض ذلك وهو موجب جزئية، أي إن الماء إذا لم يبلغ كرا نجسه شيء في الجملة، والقدر المتيقن هو عين النجاسة. وأما الثالث وهو الروايات الخاصة، فلأن موارد الروايات الخاصة هو الملاقات لمثل الدم والبول وغيرهما كالمني من أعيان النجاسة، ومن الواضح لا يوجد فيها تصريح للمتنجس ولا إطلاق فيها. هذا ما يمكن به تقريب التفصيل المذكور. الشيخ شي يقول؟ يقول أنا ما عندي مشكلة بالنسبة للإجماع ولا بقضية روايات الكر، مشكلتي أين؟ كل الروايات الخاصة لا يمكن التمسك بها لإثبات الانفعال حتى للمتنجس. الشيخ يقول هذا مما لا أوافق عليه. لماذا؟ لأن بعض الروايات الخاصة يشتمل على الإطلاق، لكن بها جانب، جانب المفهوم، من قبيل موثق السماع عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، نفهم من يمها إذا أصابه ففيه، سواء حينما وضع اليد في الإناء كان المني موجود أو غير، المهم على الإصابة، فإنها تدل بالمفهوم على ثبوت البأس في حالة إصابة اليد لشيء من المني. ومقتضى إطلاق المفهوم المذكور شمول البأس لحالة زوال عين المني عن اليد وهو المتنجس، أو حالة بقاء المني. خب إن قلته هذا الإطلاق له مقيد، وهو أن القليل لا ينفعل بالمتنجس، وهو هاي القطرات ويصير القضية إطلاق وتقييد. الشيخ يقول هذا ما يصلح للتقييد، إذ لعل الرواية عندما حكمت بجواز الوضوء بالقطرات بالمتنجس لأجل أن شعر الخنزير طاهر، تكون الرواية ماذا؟ أجنبية عن ذلك. إن قلت هذا صحيح ووجيه، ولكن الإطلاق يا إطلاق المفهوم المذكور معارض بمثل صحيحة زرار المتقدمة الواردة في الاستسقاء بشعر الخنزير، حيث تدل هاي الرواية على عدم تنجس ماء الدلو. فهو الإمام قال ما يتنجس، هو فقط جواز الوضوء به، لكن واضح من جواز الوضوء يعني أنه ما تنجس. عدم تنجس ماء الدلو بالقطرات المتنجسة، اللي هي عبارة عن شنو؟ عن المتنجس، بسبب الملاقات لعين النجاسة وهو شعر الخنزير، وحيث أن الموردة من موارد المطلق والمقيد. طبعا إن شاء الله في الدرس هذا بيجي أقول له هذا مورد مطلق وتقييد، بس إحنا ويا الشيخ نرجع هذا. فيلزم تقييد إطلاق مفهوم الموثقة بيش أقيدها؟ لحالة وجود عين النجاسة فقط، لأنه في حال المتنجس إجاني مقيد على أنه المتنجس لا ينجس الماء القليل. هاي قلت ها؟ هو الشيخ راح يصرح هيك. هذا
تقدم الكلام وصيت انه شعر الخنزير
لا لا هو ها من قال فلعل هاي يريد يقول اجمال اكو. هو انا قلت انه الروايه تصير احتمالات كثيره بها، فلعل ناظر الى طهار الشعر الخنزير، لعل ناظر الى كذا، لعل حيثيات متعدده، خمس حيثيات في السؤال. لعل جواز الوضوء من باب انه نفس الشعر سقط في الاناء، ولعل جواز المهم احتمالات كثيره، الروايه ذات احتمالات متعدده، فهي مجمله بحد ذاته، والمجمل ليس حجه، فكيف يصلح لتقييد غيره؟ قلت ان هذا يتم، هذا التقييد بناء على نجاسه شعر الخنزير، وكون الصحيحه قد نفت البأس متى؟ بعد التسليم بالنجاسة، ولكن هذا الاحتمال غير ثابت. فلعلها يكفي، لعلها يكفي احتمال، يقول ما أجزم لعلها نفت البأس من باب البناء على عدم نجاسة الشعر الخنزير، فتكون المقيد هذا أجنبي عن المطلق. خب أكو عبارة هاي ما موجودة في الطبعة القديمة، نعم هاي العبارة شنو تقول؟ أنا أضرب لكم المفهوم مو بالتقييد، هاي المحاولة احنا الان مقيدنا، وقلنا الشيخ قال مصالحة، قال اصلا اطلاق ماكو، اطلاق للمفهوم ما عندنا. لماذا؟ لانه يشترط في الاطلاق ان يكون المولى في مقام، والبيان تم على المنطوق ولا بيان على من. نعم قد يدعى عدم ثبوت الاطلاق لمفهوم الموثقة، لماذا؟ لعدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية المفهوم، بل هو في مقام بيان من ناحية. خب جاء السؤال، فإن قلت أليس الأصل عند الشك أنه في مقام البيان أو لا أنه في مقام البيان؟ ما قرينا بالأصول؟ فلماذا لا نطبق هذه القضية؟ شكينا هل هو في مقام بيان المفهوم أو لا، فهو الأصل شنو؟ في مقام البيان. من يجاوب؟ شلون شيخ محمد ده جواب؟ اي يعني لا لا جواب جيد من الشيخ. القضية هيك، احنا عندنا اصلا شوي خلنا نلتفت الها، الاصل الاول هل المولى في مقام البيان ام لا؟ لو شككنا الجواب شو يقتضي؟ قطعا اخو المولى مو يهمل ويجمل في مقام البيان، هذا اصل مسلم. اكو اصل اخر لو جزمنا انه في مقام بيان جهة وهي المنطوق، او في الآية فكلوا مما امسكنا، في مقام بيان عضة الكلب شنو من موارد الذباحة اطلاق، وشككنا هل هو في مقام بيان جهة اخرى، احنا أنا محرزين البيان ما عندنا شيء،
هذا لا ما في مقام بيان الامر العام، حتى لو جزمنا
لا هسه خبط ناس شيء اخر، انا عندي هسه هاي رده بين هاي، قلنا الاصل الاول لو شككنا هل هو في مقام البيان ام لا، عندنا اصل شيء يقول انه في مقام بيان، اكو حكايه ثانيه لو جزمنا انه في مقام بيان جهه، هاي الجهه فرض في بيان المقام المنطوق، وشككنا هل هو في مقام بيان جهه اخرى، هل يوجد أصل عقلائي يقول كلما بين جهة فهو في مقام بيان الجهة الأخرى؟ ها السيد الخوئي في رأي القديم في كتابة تنقيح الأصول كان يذهب إلى هذه القضية، بعدين في تقريرات الأخيرة قال لا ما عندنا إيش أصل عقلائي، إذا كان في مقام بيان من جهة فليس هو في مقام بيان شنو؟ لنفس هذه الجهة هو في بيانها، فهنا هيك يقول صاحب هذه الدعوة يقول هو في مقام بيان جهة المنطوق، وهذا احنا ما عندنا مشكلة به، وهل هو في مقام بيان جهة المفهوم؟ اكو ايش اصل يقول؟ ها؟ عندنا ايش اصل عقلاء اذا كان في مقام بيان جهة فواصل في مقام جهة اخرى؟ ما عندنا ايش اصل عقلاء ايش قال؟ وإصالة انا هسه بعد هذا اجي الكلام تام يوم وتام، انا مو بصدد اليوم، اليوم صدد هاي القضية، أريد أقول لو أحرزنا أنه في مقام بيان من جهة هل هو في مقام بيان من جهة الأخرى اللي نشك بها؟ ما عندنا إيش أصل عقلاء يقول حس، أما هاي اللي سوا اليوم هنا أنه في المفهوم فكك بيناتها وإصالة هاي، فإن قلت مو شغل في مقام بيان من جهة إذن هو في مقام بيان كل الجهة، يقول لا وإصالة كونه في مقام البيان إنما هي بلحاظ ولم يثبت انعقادها، انعقاد الإصالة بلحاظ المفهوم أيضا، إذ لا يوجد أصل عقلائي يقول إذا كان في مقام بيان جهة إذن هو في مقام بيان الجهة الأخرى، إذن لابد تفرقون بين أصله هل هو في مقام بيان أم لا، هاي أصل، وإذا أحرزت البيان من جهة هل هو في مقام بيان من جهة الأخرى، هذا لم يثبت ذلك، حاول صاحب هذا الكلام يطبق هاي القضية يقول هو في مقام بيان جهة المنطوق وليس في مقام بيان جهة المفهوم، وما عندنا دلالة قرينة أو أصالة تقول إذا كان في مقام جهة المنطوق إذن هو في مقام بيان جهة المفهوم، الحمد لله رب العالمين.